الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الوتر إلى أن قال: حدثنا باب ما جاء في الوتر، إلى أن قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيه تنصيص على عدد الركعات التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهره يخالف ما تقدم من حديث ابن عباس، فإنه ذكر 13 ركعة، وهنا نصت عائشة في هذا الحديث وفي غيره أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وقيل أن الركعتين في حديث ابن عباس هي رغيبة أو راتبة العشاء، وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، أو كان فعله الذي ذكرت عائشة هو الغالب. وفي هذا الحديث دليل على حسن صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعض المتأخرين يراعي هذه السنة في العدد ولا يراعيها في الكيف، فيراعي السنة في الاقتصار على 11 ركعة، وربما أنكر على من زاد، مع أن له أصل في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي بلا تحديد، لكنه أي الذي يراعي العدد لا يراعي السنة في الكيف وفي الخشوع والإطالة في ركوعها وسجودها. فعائشة هنا رضي الله عنها تقول: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. وفي الحديث دليل على الاضطجاع بعد الركعتين، وهي لمن قام الليل. والحديث هذا تقدم في باب من انتظر الإقامة في كتاب الأذان، وهو من أفراد البخاري بهذا اللفظ.
باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيها القراءة؟
فيهما.
نعم. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذني. قال حماد: أي سرعة.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة وتقدم أول الكتاب، وترجم له بقوله: باب ساعات الوتر، أي أوقاته. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء، من بعد مغيب الشفق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء. وعند أحمد عن معاذ مرفوعا: زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا على الأصل. أما إذا جمع تقديم فالأولى أن لا يوتر إلا بعد مغيب الشفق، لو جمع بين المغرب والعشاء لمطر أو لعذر جمع تقديم فإن الأولى أن يؤخر الوتر إلى ما بعد مغيب الشفق. ولو صلى الوتر بعد صلاته للعشاء جاز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال اجعلوا آخر صلاتكم للليل وترا، والليل يبتدئ بغروب الشمس. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، وهذا تعليق لحديث سيصله المصنف رحمه الله في كتاب التهجد، وهو حديث أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، وهو متفق عليه. وأما حديث ابن عمر فرواه عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أي الفجر أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. فجاء الجواب أعم من السؤال، وهذا من الفقه ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ العلم، فسأله فقط عن إطالة ركعتي الفجر وهما الرغيبتان، فبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال يوتر بركعة، وهو الدليل على سنة الفصل بين الشفع والوتر خلافا للحنفية كما تقدم، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، وكأن الأذان يعني الإقامة، كأن الأذان يعني الإقامة، فالأذان يطلق على الإقامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان الأول الذي هو النداء للصلاة والإقامة. قال حماد وهو الراوي عن أنس بن سيرين حماد بن زيد أي بسرعة، وإسراعه صلى الله عليه وسلم في هاتين ركعتين جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء قولها حتى إني لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أو لا. وهذه السرعة المقصود بها السرعة مع الطمأنينة والخشوع، وهم يذكرون أنه كان يتعجل فيها صلى الله عليه وسلم بالمقارنة مع صلاته في الليل، لا أن يستعجل فيها الإنسان ولا يطمئن في ركوعها وسجودها ولا يقرأ فيها، بل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بالفاتحة ويقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى وسورة الإخلاص في الثانية، أو بآية البقرة في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وبآية آل عمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام ويركع ركوعا مطمئنا والسجود كذلك والرفع بينها كذلك. لكن عائشة وابن عمر هنا يذكرون هذه يشيرون إلى السرعة باعتبار ما كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في قيام الليل.
نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب صلاة الليل والوتر، وفيه إشارة إلى وقت الوتر. والشاهد في حديث ابن عمر رضي الله عنه للترجمة في قوله ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، فكأنه أخر الوتر، وهو أظهر في حديث عائشة في قولها وانتهى وتره إلى السحر، والسحر قبيل الصبح وهو في السدس الأخير من الليل. ودل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر في أوسطه، وأوتر في آخره. وقال بعض أهل العلم أن إيتاره في أوله إذا كان وجعاً ولا يستطيع القيام في آخر الليل، ويوتر في أوسطه إذا كان مسافراً، ويوتر في آخره إذا كان في مقيماً صحيحاً صلوات الله وسلامه عليه، وهو الغالب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ويتأكد تقديم الوتر في أول الليل لمن يثقل نومه ويفوته القيام في آخر الليل، وآخر الليل أفضل لأنه أدعى للإخلاص وأبعد عن مشاهدة الخلق، وأدعى كذلك لحضور القلب، وهو وقت غفلة، والعبادة يزيد أجرها في أوقات غفلة الناس عنها، وهو أيضاً أحرى بإجابة الدعاء، فعند الترمذي وصححه أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإذا اقترب في جوف الليل الآخر ثم اقترب بالسجود فحري أن تجاب دعوته في تلك الساعة. قال: حدثني عمر بن حفص وهو ابن غياث الكوفي يحدث عن أبيه حفص بن غياث قاضي الكوفة قال: حدثني الأعمش سليمان بن مهران قال: حدثني مسلم وهو أبو الصبيح وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح الكوفي رحمه الله عن مسروق بن الأجدع الكوفي. نعم.
باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة، وتقدم في أبواب الصلاة في باب الصلاة على الفراش، وترجم له بقوله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، امتثالاً لقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة، وهو متأكد في الفريضة ومسنون في النافلة كالوتر. وإيقاظه صلى الله عليه وسلم يحتمل الإيقاظ الحقيقي، ويحتمل أنه إذا وصل إلى الوتر رفع صوته بالقراءة حتى تتنبه رضي الله عنها فتقوم فتوتر قبل الصبح. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثني يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. وفيه دليل الجمهور أن المرأة لا تقطع الصلاة، أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن الاعتراض أشد من المرور، لأن الاعتراض أشد من المرور، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تقطع بمرورها كالكلب والحمار، لحديث مسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. والجمهور حملوا ما في حديث مسلم على نقصان الأجر الحاصل بسبب تشويش المرأة أو حركة الحمار أو تهويش الكلب، فإن الإنسان قد ينشغل بها عن صلاته فينقص أجره بذلك. ومنهم من قال أن هذا الحديث الذي يوجب انقطاع الصلاة بمرور هذه الثلاثة أنه منسوخ، والناسخ له حديث ابن عباس رضي الله عنه في حجة الوداع أنه ربط الأتان ونزل ومشى بين الصف ولم ينكر عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، وهذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة محتملة وقد تقدمت معنا في أبواب في كتاب الصلاة. وفي قولها رضي الله عنها: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فيه دليل على تأكيد سنة الوتر وأنها آكد من صلاة الليل، فلا يوقظها إلا عند الوتر إذا لم تستيقظ لصلاة الليل. وإيقاظها في آخر الليل دليل على تأكد الوتر في هذا الوقت دون أول الليل. نعم.
باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب أن يكون الوتر هو آخر ما يصلي العبد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وهذا في من صلى الليل ثم أوتر لا إشكال في حقه، أما من قام الليل وأوتر ثم نام ثم قام مرة أخرى فوعن له أن يصلي، فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم هل يصلي شفعا فقط دون أن يوتر مرة أخرى أو أن ينقض الوتر الأول فيصلي ركعة توتر له ما صلى أولا ثم يصلي شفعا ما شاء ثم يوتر مرة أخرى. وهذا الفعل يعارضه حديث طلق بن علي عند النسائي، وقد حسنه الحافظ رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وهنا تعارض أمر ونهي، الأمر الواقع في حديث ابن عمر هنا اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، والنهي في حديث طلق لا وتران في ليلة، وحديث ابن عمر أصح. فمن أعمل درجة الحديث قدم حديث ابن عمر فجعل آخر صلاته من الليل وترا، ومن أعمل قوة النهي فإن النهي له قوة، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا يدل على أن الكف عن المنهي عنه أولى من فعل المأمور، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. رجح ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن الأمر أفضل من التزام النهي بعشرين وجها، وليس هذا وقت بحث هذه المسألة، لكن قد يجمع بين الدليلين فيقال إذا صلى الإنسان ما شاء من الليل ثم استيقظ وقد أوتر فإن كان سيصلي ركعتين فقط فإنه يصليهما، وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين بعد أن أوتر خفيفتين غير رغيبة الفجر. وأما إن كان أوتر أول الليل ثم قام آخره وستطول صلاته فالأولى له أن ينقض الوتر الأول، وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصلي ركعة، فإذا صلى ركعة انتقض الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر مرة ثالثة. وهنا لا يكون هناك إشكال مع حديث لا وتران، لأنه لا وتران فقد نقض الوتر الأول وصارت الأيتار ثلاثة والمعمول به هو الآخر، ويكون قد حقق الأمرين، فلم يقع في النهي لا وتران في ليلة ولم يكتفي بوترين، ويكون أيضا حقق الأمر الذي جاء في حديث ابن عمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا في من ستطول صلاته آخر الليل، أما من سيكتفي بركعتين فقط فالأولى ألا ينقض الوتر الأول، ولأن رعاية للخلاف، فأكثر أهل العلم على أنه لا وتران في ليلة وعلى عدم النقض وأنه يصلي ما شاء ويكتفي بالوتر الأول. في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا فيه أمر، وقد استدل به الحنفية على وجوب الوتر على وجوب الوتر لظاهر الأمر، وتقدم معنى الصارف عن الوجوب وهو كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، ولا والواجب والفريضة لا تصلى على الراحلة، ويحمل الأمر هنا على التأكيد والاستحباب. نعم.
باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا، وهو أيضا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، وترجم له بقوله باب الوتر على الدابة، وفيه دليل للجمهور على جواز صلاة المسافر الوتر على الدابة. واختلف العلماء في هذا السفر الذي تجوز فيه النافلة على الراحلة، فلم يفرق الشافعي رحمه الله بين السفر القصير والطويل، وروي حتى عند بعضهم أن له أن يصلي النافلة في الحضر، يصلي النافلة على الدابة في الحضر أو على السيارة، لكن من جهة الورود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إلا في سفر، والسفر هو الذي يسفر فيه الإنسان عن البلد ويخرج عنه. وقال مالك رحمه الله لا يفعل ذلك إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، لا يفعل ذلك إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي الوتر كالفرض على الدابة، لا يصليها على الدابة. واستدل رحمه الله بما رواه الطحاوي وهو من أئمتهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي على الدابة ثم يوتر على الأرض، ثم ينزل فيوتر على الأرض. وهذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قد يعارض حديث الباب، لأن ابن عمر في حديث الباب أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، ولذلك حمل الجمهور فعل ابن عمر في نزوله وإيتاره على الأرض، حمله على أنه فعل هذا وفعل هذا، فالوتر على الأرض لا خلاف في جوازه وهو أولى، لكن إذا كان الإنسان سيسير في طريقه ويخشى أن يتأخر ورغب أن يوتر على الراحلة فله ذلك جمعا بين النصوص. وقد بالغ بعض الحنفية ومنهم الطحاوي رحمه الله وادعى نسخ ما ورد في حديث ابن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، قال إنه منسوخ، وهذا بعيد جدا، لأن ابن عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث فعل هذا وقال هذا لسعيد بن يسار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أمر محكم وليس بمنسوخ، ودعوى النسخ لا بد لها من دليل. قال رحمه الله باب الوتر على الدابة. والدابة الأصل أنها الحمار في العرف اللغوي، وأما في اللغة العامة فهو كل ما دب على الأرض، ولذلك لا يستشكل على المصنف رحمه الله أنه ترجم بالدابة وجاء بحديث في البعير، فالبعير من جهة اللغة العام يطلق عليه دابة. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأبو بكر هذا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وجده عبد الرحمن هو الذي كان يتكنى به عبد الله بن عمر، الذي كان يتكنى، فعبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد بن يسار المولى، واختلف في ولائه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وذكر الحديث وهو والشاهد منه في قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، ولك ولنا جميعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة أو إسوة بالضم وبالكسر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمسلم أن يصلي على راحلته وعلى سيارته حيث توجهت به إلى القبلة أو إلى غيرها. وفيه دليل على عدم الوجوب، على عدم وجوب الوتر، ولو كان واجبا لما صلاه صلى الله عليه وسلم في على البعير. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه إلا أنه لا يصلي، وعن ابن عمر إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة كما سيأتي في الحديث التالي. نعم.
باب الوتر في السفر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
نعم، هو المتقدم حديث ابن عمر الذي سبق، ورواه هنا عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء وهو الضبعي، واسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة التي تطلق على الذكور وعلى الإناث. وقوله باب الوتر في السفر وهو مسنون عند جماهير أهل العلم، خلافا لما روي عن الضحاك أنه لا وتر على المسافر، وأكثر أهل العلم على أنه سنة مؤكدة في حق المقيم وفي حق المسافر، وقد داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي أنه قال لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، فهذا في الرواتب، فالرواتب تسقط في السفر وليس من السنة أن تصلى. أما النوافل المقصودة كالوتر والرواتب تسقط إلا رغيبة الفجر، فما كان يدعها صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. أما النوافل المقصودة كالوتر وكصلاة الضحى فإن للمسافر أن يصليها ويحافظ عليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح. وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الوتر لقوله رضي الله عنه إلا الفرائض، وفيه سقوط وجوب التوجه إلى القبلة لقوله حيث توجهت به، وفيه جواز الإيماء بالصلاة، الإيماء بالصلاة للعذر كما في هذه الحالة على الدابة لقيام العذر، وكذا يفعل هذا إذا في الفريضة إذا كان معذورا للمرض، إذا كان معذورا بمرض أو بقيد، إذا كان مقيدا أو مغلولا في الحبس ولا يستطيع أن يقوم وأن يقعد فإنه يصلي ويومي إيماء برأسه، وإذا عجز عن الإيماء فإنه يجري الصلاة على قلبه، يجريها على قلبه ولا يصلي بأصبعه كما يفعل بعض الناس، وإنما يومي برأسه، فإن عجز يجري الصلاة على قلبه إلى أن يختمها. وفيه أن الفريضة لا تصلى على الدابة إلا في حال العجز أيضا، إذا عجز عن النزول فإن له أن يصلي على دابته حيث توجهت به، وإذا استطاع أن يستقبل القبلة على الدابة فعل. والعجز عن الصلاة على الدابة يكون في حال عدم قدرته على النزول على الأرض للدحض وشدة المطر، ويخشى أن يخرج الوقت، فمراعاة الوقت أولى من مراعاة استقبال القبلة والقيام. وكذلك يحصل في الطائرة إذا كان وقت الطيران يزيد على وقت الصلاة ولا يكون الهبوط إلا بعد خروج الوقت، فإن مراعاة الوقت أولى، فيصلي الصلاة في الطائرة إن استطاع أن يجد له مكان ويقوم ويركع ويسجد، وإلا صلى في مقعده يومئ إيماء ويعذر لوجود هذا العارض. قوله إلا الفرائض هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع، وإذا قيل استثناء منقطع فالمقصود به أن قوله صلاة الليل إلا الفرائض أي إلا الفرائض مطلقا، وليس إلا الفرائض من الليل، ليس الاستثناء متصلا بقوله صلاة الليل، وهذا معنى قول العلماء الاستثناء هنا منقطع. وقد يقولون هذه العبارة ولا يبينون المراد منها، والمراد أنك لا تفهم من قوله إلا الفرائض أي إلا الفرائض الليلية، فإنه لا يصلي على الدابة، وأما النهارية فإنه يصلي على الدابة، بل قوله إلا الفرائض أي إلا الفرائض عامة لا يصليها على الدابة. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
ثم ذكر حديث أنس وغيره من الأحاديث تحت هذه الترجمة، باب القنوت قبل الركوع وبعده، وأنه مشروع، وأن القنوت مشروع خلافا لما روى مالك رحمه الله في موطئه عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات، بل القنوت مشروع. والقنوت المقصود به هنا الدعاء في الصلاة حال القيام، الدعاء في الصلاة حال القيام، لا الدعاء في السجود أو في الركوع أو بين السجدتين، المقصود به الدعاء حال القيام. ويطلق القنوت أيضا على السكوت كما في قوله عز وجل وقوموا لله قانتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة إلى أن نزلت هذه الآية ثم سكتوا فيها إلا بالكلام المشروع. وظاهر صنيع المصنف هنا أن المكلف مخير بين أن يقنت قبل الركوع وبعده، وأورد الأحاديث التي تدل على هذا وعلى هذا، وسيأتي معنا الخلاف في هذا. فحديث أنس الأول هذا ذكر فيه أنه كان يقنت بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع، وقوله بعد الركوع يسيرا أي يسيرا من الزمن، فقنت بعد الركوع شهرا لسبب سيأتي معنا في الرواية الثانية. قال سئل أنس، يقول محمد بن سيرين سئل أنس، والسائل مصرح به وهو من المبهمات هنا، والسائل المبهم هنا هو ابن سيرين كما جاء مصرحا في رواية مسلم رحمه الله، فالحديث متفق عليه.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم.
ثم ذكر حديث أنس وهو المتقدم، هو بعض أطراف الحديث السابق، وفيه دليل على أن أنس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الركوع بعد أن القنوت بعد الركوع إنما هو في النازلة، وأما في غالب الأحوال فيكون القنوت قبل الركوع. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم وهو الأحول ابن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن القنوت، وهذا السؤال عام، ففهم أنس أنه يسأل عن مشروعيته فقال قد كان القنوت يعني مشروعا قلت قبل الركوع أو بعده، فتبين أن عاصما كان يسأل عن الوقت قال قبله، قال فإن فلانا أخبرني، فلانا هذا هو أنس، هو أنس بن سيرين الذي روى الحديث الأول، فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فيحتمل احتمالا كبيرا أنه أنس بن سيرين، فقال كذب، وكذب عند العرب بمعنى أخطأ، كذب يعني أخطأ، وهذا في لغة أهل الحجاز أن كذب تطلق على المخطئ لأنه ليس بكاذب حقيقة، فإن أنس حدثه أن الركوع كان بعد الركوع، أن القنوت كان بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وهذا يفسر قوله يسيرا في الرواية الأولى، وكان سبب الركوع القنوت أنه صلى الله عليه وسلم بعث القراء وكانوا 70 قارئا سنة 4 من الهجرة إلى قوم من المشركين قبل نجد، قال زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك يعني دون كفار قريش، ودعوهم إلى الإسلام، وكان ذهابهم إليهم بطلب منهم يعلمونهم الدين، لكن غدروا بهم وقاتلوهم وقتلوهم جميعا، ولم ينجو منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي شهرا إذا رفع رأسه من الركوع لعن هؤلاء القوم ودعا عليهم لما اقترفوه من العدوان على أصحابه وعلى 70 من حفاظ القرآن الكريم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فإنهم طلبوا أن يزودهم بالعلماء وبالقراء، فلما وصلوهم غدروا بهم وقتلوهم. وهذا الحديث من أسباب الخلاف الذي وقع بين العلماء في القنوت، هل يكون قبل الركوع أو بعده؟ فالقنوت قبل الركوع هو مذهب مالك وأبي حنيفة لحديث أنس الأول، قالوا يقنت قبل الركوع ويخصص ما بعد الركوع بالنازلة فقط، ما بعد الركوع بالنازلة، فإذا قرأ السورة التي بعد الفاتحة رفع يديه ودعا ثم ركع ثم قام ثم سجد. وكذا روي عن بعض الصحابة، روي عن ابن مسعود وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أن القنوت يقع قبل أن يركع إلا في النازلة، إذا نزل بالمسلم نازلة فيقنت بعد الركوع. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أن القنوت يكون بعد الركوع، وهو المروي عن الخلفاء 4 رضي الله عنهم، وفيه حديث أنس الثاني، فإنه فيه حديث أنس الأول قال بعد الركوع، وهو عام في جميع القنوت سواء كان لنازلة أو لغير نازلة. وفيه أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر فإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قال اللهم العن فلانا وفلانا وفلان، يدعو على سهيل بن عمرو وغيره حتى نزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فصرح رضي الله عنه أن قنوته ودعاه صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع. ومن العلماء من جعل الأمر واسعا وخير المكلف أن يقنت قبله أو بعده، وهو دعاء، وما قبل الركوع وقت دعاء لأن الفاتحة فيها دعاء، وما بعده أيضا وقت دعاء لأنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ربنا ويرضى إلى آخر الذكر الوارد، وفيه دعاء حمد وثناء ودعاء عبادة. نعم.
أخبرنا أحمد بن يونس قال أحدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال أخبرني أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس نسبه إلى جدي، قال حدثنا زائدة بن قدامة الكوفي عن التيمي وهو سليمان بن طرخان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه يحدث هنا عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وظاهره أنه قنت في كل الصلوات، في كل الصلوات يدعو على رعل وذكوان وهما قبيلتان من سليم. وهذا هو الحديث الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر.
ثم أيضا ذكر هذا الحديث وهو من أفراده عن أنس بهذا اللفظ، تقدم في كتاب الأذان أنه كان القنوت في المغرب والفجر، وقيل لأنهما صلاة طرفي النهار المغرب والفجر، وكان هذا دائما، وكان هذا دائما يعني في، وهذا ظاهر قوله كان القنوت ولو لغير نازلة، ثم نسخ في المغرب، نسخ في المغرب فترك القنوت في المغرب. وأما في الفجر فقد اختلف فيه هل نسخ القنوت فيه أو لا، هل نسخ، فأكثر أهل العلم على أنه نسخ بقوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فترك القنوت بعدها، ومنهم من قال إنه ما زال يقنت إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه، ولذا يرى المالكية والشافعية إلى أن القنوت باق، لكن يختلفون في إيقاعه قبل الركوع أو بعده، فالمالكية يقولون بعده لكنه يقنت سرا، والشافعية يقولون بعد الركوع ويقنت جهرا، وهو معمول به عندهم إلى اليوم. هذا القنوت الذي تقدم هو القنوت في النازلة أو القنوت العام، والباب هو الكتاب كتاب الوتر، ولم يذكر المصنف أي حديث في القنوت في الوتر لأنه لم يرد عنده على شرطه حديث يدل على هذا، لكن يفهم من صنيعه رحمه الله أن القنوت إذا ثبت وجاز في الفريضة فجوازه في النافلة والوتر من باب أولى، ولم يثبت أنه قنت عليه الصلاة والسلام في الوتر من فعله، ولذلك ذهب طائفة من العلم إلى أنه لا يقنت في الوتر، ومنهم من قال يقنت فقط في العشر الأواخر من رمضان، في النصف الأخير من رمضان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية، ومنهم من قال يقنت في كل العام، واستدلوا بحديث الحسن رضي الله عنه عند أصحاب السنن أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ما يقول في الوتر فقال قل اللهم اهدني في من هديت الحديث، فهو مشروع في سائر السنة لحديث الحسن هذا، وهذا مذهب الحنفية وهو مروي عن الحنابلة رحمهم الله. والقنوت في ظاهر حديث أنس الأخير أنه يكون في المغرب والفجر، واختلف في إيقاع الوتر في سائر العام، فبعض مشايخنا وهو اختيار الشيخ محمد حفظه الله في شرحه للترمذي قال يقنت في جميع الصلوات إذا احتيج إليه في النوازل، ويكون في الفجر وفي غيره من الصلوات ولو كانت الصلاة سرية، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم في الصحيح لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دعا شهرا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء على رعل وذكوان، وقد سكت عنه أبو داود رحمة الله تعالى عليه. وهناك مسائل أيضا في الوتر واستدامته في الفجر والخلاف بين العلماء فيه، لعله يأتي في أبواب قادمة. نسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يفتح علي وعليكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.